أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم أدخل السرور على قلبي وقلوبنا بتعجيل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الرابعة من صور جواز بيع الوقف كانت هو أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليهم، كما أوضحنا ذلك بالأمس. يكون ثمن الوقف يكون أفضل وأزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا من هذا الوقف. قلنا أن المصنف لم يرتضي جواز البيع هنا، وذكر أن الأقوى المنع، والمقتضي للمنع موجود. نعم، ادعي أن هناك روايتان تدلان على الجواز، وهي يعني جواز البيع هنا، وهي رواية جعفر بن حنان أو بن حيان. ورد في هذه الرواية عبارة: فللورثة من قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال عليه السلام: نعم. يعني شو نعم؟ لهم أن يبيعوا إذا لم يكفهم. ماذا قيد الإمام؟ نعم إذا ربوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، وكان البيع خيرا لهم بعض. فهذا خيرا لهم فسر بأنه معناه أعود وأنفع، وهو محل بحثنا. هذه رواية جعفر. مكاتبة الحميري أيضا المروية في الاحتجاج أيضا ورد فيها: وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين أو متفرقين إن شاء الله تعالى. وقيدت هذه العبارة بكلام السائل اللي هو ذكر أن البيع أصلح. السائل ذكر أن البيع أصلح تبعا للرواية اللي قرأها نفس الحميري، أو قيدناها بهم إحنا الرواية قيدناها إحنا بهم لرواية جعفر. بالنتيجة هاتان روايتان قد يقال بأنهما تدلان على جواز البيع في صورة كون البيع شنو؟ أنفع من المنفعة اللي موجودة في العين إذا ما أخذناها تدريجا. عليكم السلام. المصنف يقول: يجاب عن كلتا الروايتين ولا نستدل بهما على الجواز، بل يمكن الإجابة عن الاستدلال بهما. أما رواية جعفر فيرد على الاستدلال بها، عليكم السلام، فيرد على الاستدلال بها عدة إرادات. الإيراد الأول أنه أنت تدعون شيء أيها المشهور، إذا كان هو المشهور الجماعة اللي يقولون بجواز البيع العفو، أنت تدعون شيء والرواية تذهب إلى شيء آخر، فالمفروض يكون الدعوة مطابقة لمن؟ للرواية. بينما الرواية لا تطابق المدعى، ليش؟ لأن أنتم مدعاكم مجرد كون البيع أنفع من القائل الوقف يباع ماشي، بينما في الرواية ما ذكرت مجرد كون البيع أنفع، قيدت بقيد آخر. إيش قالت؟ وفق سؤال السائل، إذا لاحظنا سؤال السائل، قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا شنو؟ إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. هذا قيد موجود، والإمام أجاب على مقتضى القيد. قال نعم، يعني نعم يبيعوا إذا احتاجوا. ولم يدرهم ما يخرج من الغل. نعم إذا ربوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. إذا كان البيع خيرا لهم صحيح موجود في الرواية لكن مقيد بها قيد أن هناك شنو احتاجوا الموقوف عليهم احتاجوا ولم تكفهم الغلة وهذا غير مدعاكم. أنتم مدعاكم يجوز البيع بمجرد كون البيع أنفع وما نظرين لحالة احتاجوا ولم تكفهم شنو الغلة. غير واحد يقتصر على مورد الرواية مورد الرواية مو تبيع بمجرد كون البيع أنفع لا بقيت شنو الحاجة. لهذا يقول المصنف والجواب أما عن رواية جعفر فبأنها إنما هذا أول إشكال على الإسلام إنما تدل على الجواز يعني جواز البيع للوقف مع حاجة الموقوف عليهم وكون الغلة شنو لا تكفي هذا في هذا الحالة لا يعني لا أنها تدل على الجواز لمجرد كون البيع أنفع حتى إذا ماكو شنو ماكو حاجة وماكو حالة عدم كفاية. يقول فالجواز يعني جواز البيع مشروط بالأمرين يا أم الأمران حاجة الموقوف عليهم ثانيا شنو كون البيع أنفع. كما تقدم هذا القول التزم بهذا القول بعض الأعلام اللي تقدمت على غيرهم عليهم السلام. هذا التزام بالرواية جيد اللي يجيب القيدين يلتزم بالرواية مو أن تقولون مجرد قول البيع أنفع. فتقدمت عبارة نزهة الناظر في الأشباه والنظائر أنا عندي صفحة 47 تقدمت عبارته لما تذكر من العبائر كثيرة كانت من ضمن العبائر الكثيرة كتاب نزهة الناظر في الأشباه والنظائر ليحيى بن سعيد الحلي كان يقول لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف أو أي أو هي محل بحث أو يكون في الموقوفين يعني في الموقوف عليهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح له. شوف جاب القيدين هم الأصلحية وهم الحاجة هذا جيد هذا رأي جيد لأنه مأخوذ من نفس الرواية الرواية هم بها المولدين بها القيدين قيد الاحتياج وقيد شو كون البيع أصلح. لهذا يقول المصنف كما تقدم هذا يعني المجيء بالقيدين وين عن ظاهر النزهة يعني نزهة الناظر في الأشباه والنظائر ليحيى ابن سعيد الحلي. وسيجيء الكلام في هذا التفصيل احنا سما نقول قبلة بس بالنتيجة جيد هذا اللي يلتزم بهذا القول إلى فد وجه يقول الرواية تدل عليه احنا ما قلنا هو رأي صحيح أو باطل بس بالنتيجة له وجهه مو أنتم تقولون الرواية تدل على قيدين أنتم تحذفون أحد القيدين تجعلون فقط القيد الآخر تقولون يجوز البيع إذا كان أنفع فهو القيد الآخر ليش ما ذكرت هذا إشكال المسلم زين هذا الإشكال رقم واحد. إشكال آخر مصنف يقول أنتوا أيضا مدعاكم شيء والرواية شيء مدعاكم أن البيع أنفع وأعود على الموقوف عليهم ممن أعود ممن من إبقائه والاستفادة منه تدريجا مثل ما بالأمس ذكرتكم واحد بعملية حسابية يقول عم أنت قد تحصلون من هذا الوقف على مستوى 5 سنوات راح تحصلون كذا أي رقم يجيب بينما إذا بعت لكم هسه راح أحصلكم أضعاف هذا المبلغ واضح. فلهذا يصير البيع أنفع من المنفعة التدريجية اللي تأتي من هذا الوقف على مدة في مدة بقاء الموقوف عليه. هذا مدعاكم أنتم يقول لي هو هذا مدعى شنو إشكال المصنف يقول إشكال المصنف هذا مو ظاهر من الرواية الإمام ما قال خير شنو البيع أفضل وأعود على الموقوف عليهم من إبقائه مدته ونقارن بين فائدته خلال 5 سنوات وبين فائدته إذا بعدها 6 سنوات. الإمام كل اللي حتى قضية عقلائية أصلا هذا مطلب مو تعبدي مولانا هذا أشبه بالأمر إرشادي مو الأمر المولود. صار أنت من تجي تقول لي راح أبيع أقول لك إيه والله أنا شفت زين بيع لا شفت بيس مصلحة أبيع هذا من أقول لك مثلا تقول لي شو تقول أبيع هذا الشيء يقول لك والله أنا شفت فد مصلحة بيبيع هذا حكايتي شنو هذا بيه مولوية سمي أنت هذا بيه مولوية لا والله قاعد أشير إلى أي مطلب ارتكاز عقلائي إنه إنسان يبي يلفت شيء يكون يحصل به شنو منفعة، مو يكون المنفعة أعود من شنو من إبقاء، هذا شيء وهذا شيء آخر. تفرقون ولا ما تفرقون؟ تفرقون بين إنه مجرد اسمها منفعة ومو هذا الأمر الأول اللي هو مستفاد من الرواية واللي هو الأمر العقلائي أكون منفعة، وبين مدعى الجماعة، مدعى الجماعة شنو؟ أكو منفعة لو يردون منفعة أعوذ وأفضل من منفعة الوقف إذا بقي نستفيد منه بصورة تدريجية. الاثنين لواحد شو تقول؟ الرواية يقول المصنف، الرواية تقول شيء، وأنتم يا العلماء إذا كان هناك من العلماء من قال بهذا الرأي، إحنا قلنا بالأمس لم يقل أحد، حتى الشيخ الفيد يعني يقول لي، بس إحنا من باب التنزل. أنتم نتكلم مع خصمنا اللي نفرض فرض، أنت يا خصمنا تقول يجوز البيع مو إذا أكو منفعة كيف كان، بل يا منفعة ليس أعود من منفعة الوقف إذا بقي واستفدنا منه. هذا مو متعارف، هذا متعارف في طابق الرواية، الرواية ظاهرها أي منفعة. لهذا قلت لكم من الرواية تشير إلى وجودي إلى أمر تعبدي إلى أمر ارتكازي. سيجيك واحد يقول لك أريد أبيع، يقول له والله ليش ما واحد يقول لك أريد أبيع بيتي، يقول له والله شوف أنا ما أقول لك لا تبيع بيتك أو بيعه، بس أقول لك إذا شو بدك منفعة في بيع البيت يبيع. ما أدري يعني هو بيع البيت لأول وهلا واحد غلط يبيع بيته، بس ماشي إذا أكو منفعة شوف أنت ليش راح أبيع خاتمي في خاتمك ليش، بس إذا شفت أكو منفعة فيه. هكذا إحنا نتكلم مع الصورة العقلائية موجي ويجي بيع كذا ليش لا بيع إذا شفت منفعة غيره. فهاي إذا شفت منفعة هل يعني هذا أمر تعبدي جديد ما يعرف العقلاء؟ العقلاء كلهم يقولون أكيد البيع من واحد يبيع كلكم منفعة، بس كون هذه المنفعة هي أعود من منفعة الشيء إذا بقي تدريجا، هذا موجود في الرواية؟ غير موجود. إذن الرواية تدل على أي شيء من الأخصي على جواز البيع عند مطلق المنفعة. هذا المصنف إيش وصلنا؟ طبعا المصنف في إشكاله وصلنا للهجاء. إيه يعني شو تقول يا شيخنا؟ أيوة الشيخ الأنصار يقول الرواية تدل على وجود على جواز البيع عند مجرد المنفعة وليس المنفعة الأعود. أقول إيه يعني هسه طلع الجماعة اللي يقولون شرط المنفعة، يعني هذه الصورة الرابعة، مو طلع الجماعة اللي يقولون بالصورة الرابعة ما عندهم دليل، لأن هاي الرواية ما تدل على المدعى. بس شيخنا صعبنا من الصورة الرابعة وعفنا، أنت يعني تلتزم بظاهر الرواية هسه؟ واضح شنو قاعد نحكي احنا؟ مصنف يقول من جهة الجماعة اللي استدلوا على جواز البيع في الصورة الرابعة من حقهم ان يستدلوا بالرواية وليس من حقهم، شو جاوبون حدث شفتها من ها من حقهم ام لا؟ بس ما احد يقول من حقهم، شو يقول من حقهم ام لا؟ ليس من حقهم ذلك، لان الرواية لا تدل على ان البيع عند المنفعة الاعوج، بل تدل على وجود المنفعة. يلا هسه غلطنا الجماعة اللي يلتزمون بجواز البيع في الصورة الرابعة، لكن عوفنا هسه من الصورة، عوفنا من الصورة الرابعة، وعوفنا من الشيخ المفيد اللي خالفنا لو فرضنا شيخنا الشيخ الأنصاري شو تلتزم بظاهر الرواية؟ يعني الشيخ الأنصاري شو فسر الرواية؟ يقول تدل على جواز البيع إذا كان هناك منفعة. أقول له تلتزم بهذا الحكي الشيخ؟ يقول لا ما تلتزم. يقول إذا شلون تتعامل ويا الرواية؟ يقول هو هذا معناه أن الرواية بها نقطة ضعف، هذا يوهن الرواية. شوف شنو وصلنا بالرواية، وصلنا إلى أنه يظهر منها أن البيع يجوز لمجرد المنفعة، وهذا مما لم يلتزم به أحد، لم يلتزم به أحد، مما يوهن الرواية. إذن الرواية موهونة. شوف هذا في الحقيقة مصنف إحنا صورنا قاعد يشكل على الجماعة، طلع هو يريد يشكل على الاستدلال بالرواية بجميع حالاتها. يقول أصلا الرواية موهونة لأن بها هذا الإشكال الدلالي، وهو يا إشكال أنها بالنتيجة تدل على جواز البيع لمجرد وجود المنفعة، وهذا يوهن الرواية. إذا الرواية ساقط عن الاعتبار دلالته. هش اللي يقول سؤال ثاني يقول لك
أحتاج ولم يكن أحد من ذلك الإمام
من يجيب إجابة إلى
كان
حيوان
لهم، فواضح أن الإمام
يقصد
أنه يعني كان
الذي
يكون
صليل ما نعرف قاعد يقول له يقول له السائل شي يقول له إذا احتاجه ولم تكفي من الغلة يصير نبيع. واحد يجي يقول لك أنا احتاجيت وهذه المعرض البستان عندي بستان واحتاجيت وغلة البستان ما تكفي أبيع عقلاء يقول له وظنيش لا لا شبك منك أبيع هكذا يقول المصنف يقول هكذا من الرواد ما بيها أكثر منها بدلالة مطلب عقلاء يعرف في ارتكاز. واحد يقول لك أرض أبيع كل شيء ليش لا أبيع إذا شبت أفضل يبيع والله عندي سيارة فايدتني بس أرض أبيعها اليوم شو تعبانة وشو لعب قلبي وكذا أرض أبيع شو نقول. فيقول يقول المصنف إنه الإمام تعامل مع السائل كمعاملة يعني عقلائية عرف لعرف مو تعامل على إنه إمام وهذا شنو وهذا جاي يستفدي عن حكم شرعي لا مثل سيجيك أنت يجيك واحد ويسألك وأنت معلم وشيخ أو سيد بس أنت ما تتعامل ويا هذا السائل على أنك رجل دين تعامل إياه على أنك واحد من أهل العلم يقول لك والله هاي السيارة شو هتكلف كذا خسرتني وكذا بيها فائدة بس خليت شو يقول بيها أنت هنا بيقول والله ليش لا هذا شفت بيها منفعة بيها أحسن ما أنت مش لعذر أنت هنا قاعد تعامل يا جاي هذا الحج جيبه من رسالة عملية هذا جيبه جبت من الرسالة العملية جبت من القرآن من السنة لو تعامل يفعل المصنف يفهم أنه هاي المعنى أنه الإمام ما
تفعل الأكثر
من جبت
خير
إيه خير يعني أنت تفسر خير بالأخير وين شو ليش تفسر بالأخير خير خير وين وأخير وين
خير
خير منفع هو هذا انت قاعد تفسر بالأفعال التفضيل يقول منين جبت أفعال التفضيل هو خير وين خير وين أخير واضح يقول لا والله هو خير يقول منفع ما قلت لك أنا من مجرد المنفعة مو المنفعة الأفضل من منفعة الأخرى هاي التفاضل ما موجود في الرواية الإمام لم يقل أخير أفضل أنفع قال خير وهاي خير يعني منفع هذا غير مصنف بس مقنع
ولا
مخصص لو يلغي الرواية شنو مخصص شو فقط الرواية هذه خصص
يعني فقط
مخصص يعني الرواية بها عموم وهذا يخصص مورد الخير شو قبل بالرواية هذا مو مخصص هذا لا غير الرواية الرواية تدل على جواز البيع عند المنفع الشيخ يقول لك إجماع على عدم جواز البيع عند المنفع هذا يصير تخصيص أو إلغاء تفرقون ما تفرقون تخصيص يعني تبقى موارد وهذا استثناء مثل أكرم كل الجيران لا تكرم زيدا يعني به تخصيص أما لو قلت لك أكرم كل الجيران ثم يقال لك لا تكرم شيئا من الجيران أحدا من الجيران هذا يسمى تخصيص هذا الغالي الأول يسلم في النسخ فالإجماع بالعكس يؤيد أن الرواية بها مشكلة يعني
شيخ العسل
نعم
المصنف
كيف يلتزم بالدلالة عادة المصنف طريقة المصنف كما لاحظت في كل المكاسب أنه يعتمد على مبنى من يكمل وثوق الوثاق هي رواية مبنى الوثوق يعني مبنى الاطمئنان بنفس متن الرواية وهذا مبنى هواي أثر يعني أثر على طريقتك أنت كون أنا بصحتكم سابقا قلت لك أنت من تدخل البحث الخارجي يا ريت لو من هسه تبني مبانيك يعني تتأكد من مبانيك أنت مبناك في التعامل مع الأخبار مبنى الوثاقة يعني تبحث عن الرجال إذا حصل لك هذا ثقة وذاك ثقة وذاك ثقة هذا هو مبناك لو لا والله أنا مو مهم عند الرجال أهم شيء متن الرواية يحصل عندي شنو الاطمئنان به فإذا اطمئننت بمتن الرواية هسه السند ضعيف السند قوي مو مهم عندي مثلا تجي رواية مشهورة رواية مشهورة عمل المشهور بها أقول هاي بعد ما دور بسنته ما أبحث عن السند من ال كما ينسب الشيخ يعني يقول حيلة العاجز بعد البحث عن السند حيلة العاجز هذا اللي يدور السند ليش هي قاعد يقول الرواية عمل بها المشهور يعني المشهور اعتمدوا على دلالتها وأخذوا بالدلالة فإذا أخذوا بالدلالة بعد شكو داعي يدور السند هو السند طريق علما طريق ليه حصول الاطمئنان بالرواية مشهور الرواية الحمد لله أخذناها مثل بالأمس أنا بالأمس قلت لكم نفس رواية جعفر نقدر نفهمها من خلال رواية الحمياء بهذا الطريق بعد تاج دور سنة رواية جعفر طريقة المصنف فيها، وهذا الطريقة اللي هي الاعتماد على الوثاقة مو على الوثوق، الاعتماد على الوثوق مو على الوثاقة، هذه الطريقة هو هذه تختلف يعني في الإجراءات وفي الجسم. فمثلا الشيخ المصنف لاحظون لا يبحث عن سند، لا يدور رجال، لا يقول قال النجاشي، لا يقول قال ابن، عنده مو مهم بعد شنو، بعد أن يكون له شو اسمه اطمئنان بنفس المتن. المصنف شو ركز أكثر شيء إذا تلاحظون على الشغل، مو عنده مهم شيء، هذا مهم عنده. ما فد يوم سمعنا يقول قال النجاشي، عند النجاشي مو مهم، لأن النجاشي غاية ما يفعل ماذا يصنع عندك وثاقة رجل. المصنف يقول لا مو مهم، أن جيب للطوسي، بس الطوسي مو بعنوان أنه رجالي، بعنوان أنه فقيه، جيب للطوسي، جيب للشيخ المفيد، جيب للسيد المرتضى، جيب، وهذولا ما يتميزون فلان ثقة، لا لا، قول هذه الرواية عملنا بها. شوف يأخذ منهم جهة جانب، جانب السند وجانب الدلالة. لهذا تلاحظون في هذا الكتاب كثير ما يهتم بنقل أقوال الأعلام، يا أعلام، أعلام اللي هم الرجالين والفقهاء، الفقهاء بما هم فقهاء. الشيخ الطوسي بجنبتين، الشيخ الطوسي هم فقيه وهم رجال، بس هو ما يلاحظ بعنوان أنه رجالي، يهتم بالشهرة المصنف، يهتم بالإجماع. لهذا صراحة إن شاء الله في المطلب لما صل اليوم أو لا ما أدري راح يقول الإجماع لازم نعالجه، لأن الإجماع هنا مهم، إجماع وشهرة واطمئنانات السيرة ما سيرة يهتم بها، لأن هاي كلها أمور معضدة ومقوية ومضاعف علما للدلالة، دلالة الرواية اللي سميناها مبنى الوثوق وليس مبنى الوثاقة. بينما مثل السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية، رائد مدرسة الوثاقة الآن سنوات الآن، يعني هو من أعمدة مدرسة الوثاقة، أكثر اهتماما بالرجال. شي يقول النجاشي، شي يقول شو اسمه الكشي، شي يقول شي، ويتبعهم تتبع عجيب، وأتعب نفس الشريفة في تتبع أقوى. أما الدلالة يقول لك هاي الرواية أنا أفهم منها كذا، يفهم منها شيء، مو قصدي ما يعتني بالدلالة، لا، يفهم منها دلالة شيء، بعد أن يطبق السند ويقوي السند يقول وأما إذا المشهور خالد، وإن شنو، يقول وإن شنو هذا المشهور خالد، يقول له سيدنا المشهور خالد هاي الرواية، يقول وإن شنو المشهور، شنو حجية المشهور من هذه الجهة، واضح؟ يقول ليش، يقول أنا حصلت قوة الرواية من جهة شنو الوثاقة والسند، يبقى مخالف طيب شوف هذا رأيهم وهذا رأي أنا شنو يعني. بينما المصنف يقول شنو هذا رأي هذا، إذا أجيب له رواية وأقول المشهور خالفك، المصنف يقلق تماما، يشعر بالقلق الكبير عزاء شنو عزاء مخالفة المشهور. ما هو واضح عندكم؟ لا أضرب لكم أمثلة، واضح عندكم؟ فمثلا لا يجوز الجمع بين فاطميتين، اكو رواية واحدة مروية عند الشيخ الصدوق انه لا يرويها في اعتقد ما لا يحضرون الحقيقة في العيون، انه لا تجمع بين فاطميتين، ان ذلك يبلغ الزهراء فشنو تحزن او ما ذكر بما معناه تحزن او مترضب تحزن يعني. فهذا بس هي رواية واحدة في مقابل روايات كثيرة. هنا يجي إذا إحنا المقياس هو الشهرة وعمل المشهور وكذا، قول المشهور لم يعمل بهذه الرواية، أما يعني إذا كان المقياس هو الشهرة فيكون هذا مضاعف شنو، مضاعف للدلالة. إذا كان المقياس السند، سندها جيد الرواية مثلا، سندها الرواية جيد، هنا يجي العامل اللي أنت وثاقة أو وثوق. إذا تقول أنا مبناي الوثاقة، شوف لي سند الرواية، لك سندها جيد، سنة جيد، هذه لا 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 يجوز الجمع بين فاطميتين. هل تفتي بعد سماشي كراهة حرمة بالنتيجة تفتي على الرواية وإن كان من أحب الكراهة. أما إذا أنت تنظر للرواية تقول لي شو الحاجة، هاي الرواية لم يعمل بها أحد من العلماء، المشهور تركها، واضح الإطلاقات ضدها، بعد شنو شهرة وسيرة وما أدري شنو ما عملوا بها سيرة السادة الله يحفظهم، السادة السيد يأخذها علوية وعلويتين وجهي شنو جمع فاضل، والسادة متشرع يعني مو مثل سبب عوام ما أدري يزوجون علويات، بس السادة هو يزوجون أكثر من علوية، وهاي سيرة، فهاي سيرة وشهرة وما أدري شنو، هذا شو يسوي للرواية يضعفها شنو دلالة. فإذا كان مبناك الوثوق مثل مبنى المصنف، هذا يشكل عامل ضعف وين في الرواية. طبعا مثال لحد يناقشه في المثال، بس عن الفكرة وصلت لكم. يقول المصنف
بل يمكن أن يقال، هذا يمكن أن يقال إشارة، لأن المراد بالخير مجرد المنفع وليس الأنفع، أن المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل يعني البائع ليكون من شاء لإرادته. هذا أنت تريد بيع سيارتك، أنت شنو ملاحظ ليش تبيع سيارتك؟ عندك منفعة ببالك؟ إي والله طبعا سيارتي ذا بيحل كذا سبب، هذا المنفعة، هذا اللي يدعوك أنت كفاعل أن تكون عندك إرادة للبيع على كل شكل. والإمام تكلم هنا بما هو واحد من العرف، شوف مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل أو الإنسان البائع ليكون هذا الأمر منشأ لإرادته في البيع، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبدا وجاء يبين في المطلق تعبدي جديد ويأسس لشيء شرعي لم يعرفه الناس، لا، بل المراد. فإذا كان الإمام يتكلم عن الأنفع مو عن النفع يصير بيان مطلق تعبدي ولا لا؟ أي هو هذا محل بحثنا. جماعة اللي يقولون يجوز البيع في الصورة الرابعة فهموا من خير، فهموا أن الإمام يريد أخير أفضل أنفع، وهاي أنفع تؤسس مطلق تعبدي. فكان نسأل الإمام ما ندري يا ترى بيع الوقف أنفع من إبقائه يجوز شرعا أو لا يجوز؟ الإمام هنا عندما يقول يجوز يتكلم بها طريقة بلغة العرف لو بلغة المشرع شرع، أما لو لا مو يتكلم بها، مو طريقة الأنفع، طريقة ماشي إذا أكون أنفع بيع، هاي إذا أكون أنفع بيع ما يحتاج الإمام يقولها، أي واحد من العقلاء يقولها. فالإمام عندما يقولها لا يقولها بما هو ما هو شنو إمام، هذا مقصد المصنف بقوله فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبدا، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه الذي فرضه السائل. والسائل ماذا فرض؟ هو السائل في سؤال فرض أنه بيع بمنفع، إنه شو يقول له؟ يقول إذا بقينا على الوضعية هاي ما تكفي الغلة وإحنا محتاجين، يعني أكو منفعة في البيع؟ هي طبعا أكو منفعة. هو الإمام قال أهم قراره، قال له جاي إذا شفت منفعة بيع. بل المراد بيان الواقع، هذا الواقع اللي فرضه السائل، يعني أن إذا كان الأمر على ما ذكرت أنت من المصلحة في بيعه فهو جائز، كما يقال إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبيع. من واحد يقول سيارتي يقول له إيش شيخنا أيها الشيخ الأنصار، إذا وصلنا لهالنقطة وين؟ قال إذا وصلنا لهالنقطة تفهم أن الرواية أصلا موهونة. ليش موهونة؟ لأن هذا المعنى قال به أحد، قال وهذا مما لا يقول به أحد. شنتج ينتج أن الرواية موهونة دلالة اللي هو مبنى المصنف الوثوق بعد الرواية خمسة فقط لأجل ضعف دلالتها. قال ويحتمل أيضا أن يراد من الخير مو هاي المنفعة العادية، لا، الخير المعهود اللي انت قصدته. وانت قلت يا سائل قلت أن البيع بيرفع لحق احنا عندنا محتاجين، والبيع راح يرفع الحاجة، واضح؟ ايش قال وسائل؟ قال اذا احتاجوا مو شو عندك كريم الغلب؟ قال يصير نبيع اذا احتاجنا ولا؟ فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض اذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلب؟ فالامام يقول لي اذا خير بيعوا اذا وجدتم، اذا كان خير، يعني شنو خير؟ يعني اذا صدق هذا البيع اصبح شنو؟ أصبح يوصلكم إلى رفع هذه الحاجة. شنو حاجتكم؟ حاجتنا إن حاجة، شنو الحاجة؟ عندنا مريض مثلا ما عندي مريض محتاجين فلوس، إحنا محتاجين 5 ملايين مثلا، شنو نسوي؟ يصير نبيع الغلة خمسة ما تكفينا، يصير نبيع؟ فإنهم قال لي لا، إذا بعت بس بشرط وصلت الوقت يجي لكم 5 ملايين، مو تبيعون ولا في حد لا تحضرتوا بالوقف لا حضرتوا بالمبلغ اللي تمتوا. فيكون المراد بالخير شنو؟ انه يرفع حاجتكم، وهذا معناه ان البيع هو انفع من ابقائه مدة من الزمن كل شهر ناخذ منه كذا، للمراد رفع الحاجة فقط. فالحاجة قال ويحتمل ايضا ان يراد من الخير خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل. انتهى المطلب، كم اشكال؟ صارت الاشكالات. العلامة أشكل بإشكال رابع على الرواية، إشكال لطيف إذا كان شو يقولون به. العلامة قال في الرواية يفهم منها أن هذا تكلم عن الوقف المنقطع لا الوقف المؤبد، بينما إحنا بحثنا في الوقف المؤبد فلا يتم الاستدلال بالرواية. فالوقف المنقطع أكيد يجوز بيعه، الوقف المنقطع يجوز بيعه شو وقت؟ إذا انقطعت أنا أوقفته على أولادي فقط، على أولادي أو على المراجع المعاصرين الله يحفظهم ويطيل أعمارهم، أوقفته على المراجع المعاصري. الله يطيل أعمارهم إليهم يجي فترة يقول مثلا ينقلبون إن شاء الله يطيل أعمارهم. فبعد ذلك شو يقول؟ ينقطع إلى القضاء يرجع الوقف علما يرجع الوقف علما يحتاج بعد يقول يجوز بيعه ما يجوز بيعه من دفن مثلا. أوقفته على أولادي أولادها بيجي يوم ينتهون بعد وراها شو هاي بعد يعني يجوز يبيع. فإحنا بحثنا بها وقف اللي هو الصورة الرابعة يجوز البيع ولا يجوز. وين بحثنا بها وقف المؤبد؟ إذا كان في المؤبد العلامة يقول الرواية ما تدل على المؤبد تدل على منه المنقطع. هسه نبقى نطالب العلامة بالدليل ومنين فهمت إن الرواية بصلة الوقف المنقطع. يقول تعبير الرواية أعقاب على قوم بأعيانهم وأعقابهم. هذا وين وارد هذا التعبير؟ إن الوقفة إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم هذا بالحقيقة رواية الاحتجاج مو رواية جعفر اللي بها أعقاب هي رواية الاحتجاج. نعم رواية جعفر بها عقب مو أعقاب. إيش قال؟ قال وأوصى لرجل ولعقبه لقيتها. بس هاي أوصى لرجل ولعقبه لرجل. إحنا في كلامنا ما نحكي عن رجل. ما تتذكرون رواية جعفر؟ رواية جعفر بها مطلب يعني بها مطلب أنه يوقف على قرابته وقرابة أبوه قرابة أمه وجهه ويوصي إلى رجل ولعقبه. إحنا وين بعدنا في الرجل؟ لو في قرابته وين هو الوقف؟ أصلاً ديش وصية. ما تذكرون ولا ما تذكرون؟ فيفيدنا هذا بعد يكون تعبير عقبه هو محل بحثنا بعد في رواية جعفر. لا مو من العقب في رواية جعفر يتكلم عن الوصية لرجل اللي سميته بن أبي الزيد. هذا مو يعني إحنا نتكلم عن الوقف. والوقف وش قال؟ قال قرابته من أبيه وأمه. وهذا التعبير ما بكلمة أعقاب. كلمة أعقاب وردت في رواية ثانية. الحد هسه هو مجرد إشكال على العلامة إنه نقول له أنت وين تتكلم عن يا رواية بالضبط. العلامة يقول يا إخوان دعوني من هذا إنه أنا أتكلم عن يا رواية. خل كلامي يشمل رواية الحبيب. نقول له ترى شيخ أنصاري قاعد يتكلم عن رواية جعفر. أنت جبت إشكال على رواية منه. قال عفونا من هذا الإشكال رجاء أنا ثاني الشيخ الأنصاري اختار يا رواية مو مهم بس أنا بالنتيجة كلمة أعقاب وين وردت؟ يقول له برواية الحميد. يقول يلا إشكال على رواية الحميد. يقول له تفضل بس أول تالي هو إشكال بس هذا تبهدل هذا النقطة لعل المصنف في قوله فتأذ تفهم في بعد أربعة أسطر إذا كان هو أربعة أسطر هو نوصل أي خمسة أسطر تقريبا مصنف لعله في قوله فتأذ إشارة إلى أنه العلامة يتكلم عن غير الرواية وإحنا نتكلم عن غيره. لكن المصنف بس هذا فتفهم بس بفهم إشارة إليه. أما في أصل الجواب العلامة ما ذكر هذا المطلب يعني سلم مع العلامة أنه كلمة أعقاب موجودة وقاعد يناقش. هو صحيح المفروض أنا ما أدور وياه هاي كلمة هاي بالحمية ليلة إلا بالحالتين من الروايتين محل البحث. هسه هو إحنا نتكلم عن جعفر وهو حكى عن الحمية ليلة والنتيجة هو حتى رواية الحمية هي محل إشكال. فإذا أكو إشكال كيف كنت عارف إيه المصنف؟ يقول العلامة كلمة الأعقاب ظاهرة في البطن المباشرة. يقال هذا عقبك يعني بطنك الوارد المباشر أو بطن موجي. ففي رواية في الرواية هكذا في الرواية حبيت تقول يا رواية مثلا في الرواية وردت كلمة أعقاب والأعقاب ظاهرة في البطن المباشر. إذا هذا لا وقف منقطع. هذا إشكال من وين؟ العلامة. احنا شنو اشكالنا الفني على كلام العلامة؟ نقول له فنيا احنا ما نتكلم عن رواية الحمية بس. ليش تجيب كلمة ما مرتبطة بحثنا؟ بس هو اشكال وارد ام وارد على رواية الحمية وارد ام وارد الحمية وارد. لكن احنا فنيا نقول له وحدة وحدة وعن المختلف العلامة وعن جماعة الجواب عنه عنه يا هو هي ناحج عنه يعني عن حديث جعفر باعتبار المصنف في بداية الكلام قال اما عن رواية جعفر. بس هو في الحقيقة جتكم العلامة ما يتكلم عن رواية جعفر تبين. المهم وعن المختلف وجماعة الجواب عنه يعني عن هذا الحديث بعدم ظهور الحديث وين في المؤبد لاقتصاره على ذكر الأعقاب. والأعقاب يختصون أو ظاهر بمن بالبطن المباشر. المصنف يقول له مولانا هو ترى الأعقاب حتى إذا كان يفهم منها البطن المباشر الأعقاب وردت في كلام السائل السائل يحكي، السائل يحكي وقف وقفية الواقف. تورط يعني إنسان أقول لك أحكي لك عن حالة، أقول لك توقفت واقف، قال أوقفت على كذا. الجواب الإمام كان مطلق. إذا كان جواب الإمام مطلق فماكو داعي أنت تقيدني به بحكاية وقف الواقف اللي وردت وين في السؤال أو في الجواب. في السؤال طريقة المصنف في الجواب، طريقة المصنف يقول للمصنف هو لو كان صدق أكو فرق هنا بين المؤبد والمنقطع، لو كان المفروض الإمام شي يقول له كلامك أنت يستفسر أحسن، يقول أنت كلامك في المؤبد أو في المنقطع، مما يشهد إنه الإمام ما فهم لم يعني لم يفرق هنا، وأن الحكم يشمل وقف المؤبد حتى إذا كان وقف الواقف هو يتكلم عن منه عن المنقطع. يقول المصنف في هذا وفيه نظر في كلام العلامة، لأن الاقتصار يعني اقتصار السائل في مقام الحكاية يعني حكاية وقف الواقف، اقتصار السائل على حكاية فعل الواقف هذا في نفسه لا يدل على الاختصاص، يعني اختصاص الحكم بهذا الاختصار اللي اختصره السائل، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد أنه وقف على الأولاد مثلا أو على الأعقاب، وهذا على الأولاد أساسا، الأولاد هم مطلق ومثلا. وحينئذ فعل الإمام إذا صدق أكو فرق حتى يرفع الحيرة عليه أن يطلب التفصيل، يستفصل من السائل إذا كان بين المؤبد وغير المؤبد فرق في الحكم. والإمام لم يستفصل، يفهم منه الحكم شامل للمؤبد، ثم قال فافهم إشارة، لعله إشارة، لأن هذا إشكالك أصلاً مو في محل بحثني وهو رواية جعفر. يقول المصنف وكيف كان ففي الاستدلال بالرواية اللي هي رواية جعفر مع ما فيها من الإشكالات الثلاثة اللي ذكرناها، وإذا ضمينا إشكال العلامة يصير أربعة، على جواز البيع بمجرد الأنفعية ففي الاستدلال إيش فيه إشكال بعد، وشو نضيف لها إشكال على مبنائية الوثوق مع عدم الظفر بالقائل به ياهو البه يعني بجواز البيع، وهذا مشكلة، هذا يضعف الرواية هواي، أنه لم يقل أحد، لم يعمل أحد طبق الرواية على طبق الرواية، مع عدم الظفر بالقائل به عدا ما يوهمه ظاهر عبارة الشيخ المفيد المتقدمة، وإحنا أيضا حتى عبارة الشيخ المفيد وجهناها وحملناها على محمل آخر. قال المصنف ومما ذكرنا من هذه الإشكالات كلها أو بعضها يظهر الجواب عن رواية الحمية، الحمية للعفو فلا نضيف، وإلا كثير من الإشكالات ترد عليها. مثلا يا إشكال تعبير هو رواية الحمية لم يرد خير ولد أصلح، يقول نفس الشهم الأصلح سأل أصلح شوي أطلع تضيف. أقل إشكال يرد على رواية الحمية لأنها أيضا مهجورة، حال حال من حال رواية جعفر مهجورة لم يعمل بها أحد غير ضعفها. بعد ورد فيها كلمة الأعقاب فيرد إشكال العلامة إذا قبلنا زين. ثم يقول المصنف لو قلنا هذا تضعيف جديد للروايتين، تضعيف جديد للروايتين، الرواية يفهم منهما أن الذي يبيع هو البطن الموجود، يعني بطن الموجود نعم، وين نفهم من هذا؟ لأن شو يقول لك فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا، الإمام قال نعم، فمن اللي راح يبيع؟ الورثة الموجود يعني البطن الموجود. المصنف يقول ظاهر الحكاية من يقول لك أنت بيع يعني ثمنها يصير إلك، هذا حسب فهم المصنف، بس هذا تجني على الرواية لا تشعشون. المصنف يقول أكو مشكلة بالرواية، شنو المشكلة؟ إنه ظاهرها إنه اللي يبيع هو البطن الموجود، هو إذا باع البطن الموجود المفروض ظاهر أيضا الثمن من يصير لهم، وإذا صار الثمن لهم يجي الإشكال الجديد، وهو شنو؟ هذا خلاف القاعدة اللي أكثر مرة وضحناها، قلنا إنه الوقف المؤبد ما يصير يبيع البطن الموجود ويكون الثمن لمن لهم، لأن الملك ليس ملك لهم بل هو ملك لجميع البطون. فهاي الرواية بها وهم جديد، إلا إذا قلنا إنه هاي الرواية اللي يقول يجوز للبطن الموجود أن تبيع والثمن لهم، يعني يلغي حق باقي البطون ويلغيه من الشارع، يقول لك هو الشارع ما دام الإمام يقول لي يجوز، يعني هو الإمام اللي يقول لي إلغي حق البطون، سهل نقبل به أو نقبل به؟ غريب، يقول حال هذا بالواهب، الواهب أنا وهبتك الكتاب، أنا إن شاء الله ما أرجع بالهبة، بس غيري يهبك الكتاب وش يسوي؟ يدير وجهه لشخص آخر يقول له بعتك الكتاب، يقول له يا كتاب هذا اللي وهبته ماشي، أنت مطيت لا شو تبيع؟ شنو معنى أنا أبيع الكتاب اللي وهبته أنا؟ شنو معنى؟ معناه إلغاء الهبة والرجوع بها. ففعل ثاني إذا أسأل الإمام أقول له يا مولاي يصير أبيع الكتاب اللي وهبته؟ فالإمام قال لي نعم. شو معنى نعم؟ يعني الشارع نفسه اللي هو الإمام جوز لي إلغاء الهبة. فالمصنف يقول إلا ذا هش تفهمون أنتم من الرواية إنه الشارع نفسه جوز شنو؟ إلغاء حقوق البطون المعدومة، لأنه قال له نعم، فمعنى نعم يعني إلغي الباب. يقول هذا أمم هذا غريب شوي يعني أن يكون مقصود الرواية هذا. قال ومنه يظهر وجه آخر ونوصلنا. ثم لو قلنا موجي، ثم لو قلنا في هذه الصورة الرابعة، لو قلنا بالجواز كان الثمن بحسب ظاهر الرواية لمن؟ للبطن الأول البائع، للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما يشاء، وهذا هو فيه إشكال. ومنه يظهر وجه آخر للإشكال على الروايتين لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون مقتضى كون بدله بدلها عن الثمن كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني مشترك بين جميع البطون كما تقدم من استحالة كون بدله يعني الثمن ملكا لخصوص البائع. فيكون تجويز البيع منها في هذه الصورة من الإمام والتصرف في الثمن يكون إذا غير القبلة شي يصير من يابا من باب رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع. مثل هذا اللي يبيع، أنا إذا بعت الهبة معناه ألغيت الهبة آنا ما قبل البيع. هاي ترى مو صعب عليكم آنا ما ذكرناها بالبيع، فقول هو عندنا. فأنا لو قلت لك بعتك الكتاب يقول لك شلون تبيع الكتاب أنت وهبته لي زين، أقول لك هو معنى أني أبيع لا بيع إلا في ملك، هو هسه الآن أنا وهبته، فمعنى ذلك أنني أنه رجع إلى ملكي وألغيت اسم الهبة أنا ما قبل أن أبيعه إليه. يقول نظير الرجوع في الهبة المتحقق هذا الرجوع ببيع الواهب بيع على العين الموهوبة. ليش نقول بذلك؟ يقول لألا يقع البيع على المال المشترك، وإلا لا هم الإمام يقول يجوز لكم أن تبيعوا والثمن خلوه بجيبكم، وهو مال ليس لهم فقط بل هو مال علما لهم ولغيرهم، يعني مال مشترك. يصير الإمام يسوي شيء يقولون بيعوا المال المشترك؟ ما يجوز بعنا بيع المال المشترك، بيع حصي وما بيع حصي الآخرين. يقول لألا يقع البيع على المال المشترك فيستحيل كون بدله مختصا بالبطن الموجود، بل يكون بدله شنو؟ المفروض يكون بدله إلى مال مشترك يشمل الجميع. شو صار مختص؟ يقول فهذا نحن على المحمل، هذا محمل مقبول، هذا جهة ضعف في الرواية. الصورة الخامسة يقول السلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.